نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إذا علم المسلم ما في الصيام من الفضل لا شك أن ذلك يعطيه من القوة ويعطيه من الدافع ويعطيه من الإخلاص، لأن الإخلاص هو سر الأعمال وهو سر بين العبد وبين ربه، أن يكون العبد إنما يعمل العمل لله سبحانه وتعالى ويريد به وجه الله ويريد به الاستمرار بأمره وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الصيام فيه من الفوائد والفضائل ما لا يعد ولا يحصى، وهذا من كرم الله عز وجل، إذ أن الناس يحفظون بأنه لا شكر على واجب، لكن في شرع الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أنه يعطي على تلك الواجبات التي أوجبنا عليها أوجبها علينا، يعطي عطاء رحبا واسعا يليق برحمته سبحانه وتعالى. جعل الله عز وجل الصوم جنة، أي وقاية، كجنة الفارس ودرعه، جعله أولا جنة من النار، يأتي يوم القيامة يكون حاجزا بين العبد وبين النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الصيام جنة، ومادة الجيم والنون تعني الستر، ومنها الجنين لأنه مستور، فالصيام جنة بمعنى كجنة الفارس ودرعه التي يجعلها على صدره حتى تمنع النبال والسيوف من الوصول إليه. فكذلك الصيام يكون يوم القيامة كالدرع الواقي بينك وبين النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار يوم القيامة. وورد في بعض الأحاديث بأنه إذا كان مفرقا أو ممزقا فإنه ربما يصل إليك منه النار، أي أنه كالجنة. فإذا كانت تلك الجنة واهية ضعيفة مفرقة، فإنه إذا كان أمامك سيل أو رمح فربما يصل إليك منه. وكذلك إذا كان صيام العبد مهلهلا ضعيفا مليئا بالمعاصي مليئا بالمخالفات مليئا بالرياء مليئا بالنفاق، فإنه يأتي يوم القيامة درعا واهيا رقيقا ضعيفا مخرقا، فيمكن أن تصل النار منه. ولذلك أيها الإخوة، كلما كان الصيام جيدا صحيحا مستقيما لم يخرق بنظرة محرمة ولا بكلام محرم ولا بغير ذلك من المحرمات، فإنه يكون جنة قوية تمنع العبد من النار ولا يشعر بالنار يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت تستطيع أن تجيد صناعة تلك الجنة، وتستطيع أن تقويها وأن تدعمها وأن تجعلها حاجزا منيعا بينك وبين النار، وكذلك بإهمالك تستطيع أن تجعلها ضعيفة وأن يصل إليك النار منها، وأن يصل الأمر إلى ألا تفيدك كقطعة كالخرقة أو كالقماشة الضعيفة الواهية التي لا تحميك من نار ولا من غيره، فهو جنة من النار. كذلك جعل الشرع الصيام جنة من الشهوات، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيضيق عليه بالصيام، فإن الإنسان كلما كان في شهواته ولهوه فإنه تزداد شهوته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي أن الصوم يقطع أو يضعف الشهوة، وبخاصة إذا كان صوما حقيقيا فيه من تقوى الله عز وجل وفيه من الإخلاص. ولذلك الشريعة أوجدت للشاب حتى يتزوج، لأن الشهوة مركبة في الإنسان بالفطرة والجبلة التي جعلها الله عز وجل فيه، فإن لم يجد قدرة على الزواج فإنه يتصبر بذلك فيضعف الصيام ويجعله قريبا إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعله ينتهي عن تلك الشهوة حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث يبين أيضا أن الصيام يضعف الميل إلى الشهوات ويضعف الميل إلى اللعب والعبث وغير ذلك مما يكون فيه مصلحة للعبد واستقامة للعبد. وأيضا من فضيلة الصيام أنه يأتي يوم القيامة يشفع للعبد، وهذا شيء عجيب. الصيام وهو شيء معنوي يأتي يوم القيامة ويخاطب الله عز وجل ويطلب الشفاعة في العبد لأنه تعب في صيامه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، وهذا شيء عجيب. وكأن الإنسان في نهاره في صيام وفي ليله في قيام كما يوضح ذلك الحديث، فيأتي الصيام يقول: يا أي رب، أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم بالليل، لأنه يصوم بالنهار ويقوم بالليل، مما يدل على أن هذا عمل الصائم، أن عمل الصائم هو الصيام والقيام. قال: فيشفعان. وهذا شيء عجيب أن يأتي الصيام ويأتي القرآن فيشفعان عند الله عز وجل في العبد، لأنه فيهما تعب وعليهما سهر، وبالصيام شقي في يومه وجاع وامتنع من شهوته، فيأتي يشفعان للعبد يوم القيامة. كذلك يكون الصيام سببا في دخول الجنة، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يكون في يوم القيامة باب يقال له الريان. وانظر إلى تلك التسمية التي تتناسب مع ما يصيب الصائم من العطش، لأنه عطشان، فيكون الباب باب الريان من الري، إشارة إلى ما سيفاض عليهم من الري ومن الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وإشارة إلى ما عانوه من الجوع والعطش. فيفتح هذا الباب فينادى: أين الصائمون؟ فيدخل منه الصائمون دون غيرهم. فهذا يدل على أن الصيام هو باب من أبواب الجنة، أو يكون سببا في دخول العبد من باب الريان. ولا شك أن السبق إلى هذا الباب وأن الدخول كلما كان الصيام أمكن في العبد وكلما كان صياما حقيقيا. اعلموا إخواني أن أي وعد ورد في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور فإن العبد لا يستحق ذلك إلا إذا أتى بهذا الأمر على كماله وعلى صورته التي أرادها الله والنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يعفو الله عز وجل. ولذلك عندما نتكلم على فضائل الصيام ونقول بأن الصيام يعمل كذا وكذا، إنما المراد به الصيام الكامل، الصيام الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام الذي ورد في قوله تعالى: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الصيام الذي يوصل العبد إلى التقوى، الذي يمنع جوارحه ولسانه وتفكيره لا يجعله إلا لله سبحانه وتعالى. الصيام الذي يغير في حياة الإنسان، الصيام الذي يمنع الإنسان من الفواحش ومن المعاصي، عندما يهمه بمعصية يقول إني صائم، حتى أنه كما ورد في الحديث عندما يسيء إليه أحد فيأتي ليهم بالرد عليه فيقول إني صائم إني صائم، فمن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم، أي أن هناك مانع يمنعني، هناك حاجز يحجزني، كالمحرم الذي تلبس بالإحرام فيمنعه الإحرام من أعمال متعددة لأنه هو داخل نسك وداخل عبادة. وكذلك المصلي عندما يكون في الصلاة، فأنت في الصلاة لا تسب ولا تهجر ولا تتكلم ولا تأكل ولا تشرب ولا تمارس نوعا من الشهوات، وإنما تخشع وتخضع لله سبحانه وتعالى. فكذلك الصيام كأنه رداء، كرداء الإحرام يتلبس به الإنسان، فالواجب عليه أن يشعر بما تلبس به من تلك الحرمة وتلك الهيئة التي تكون حاجزا بينه وبين معصيته. فالصيام الحقيقي الذي عندما يهم العبد لعمل معصية، يهم العبد لنميمة، يهم العبد لغيبة، يهم العبد لفعل شيء من المعاصي أو الكبائر أو غيرها، يتذكر ويرتدع ويرجع إلى نفسه ويقول اللهم إني صائم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كدت أن أفسد على نفسي صيامي أو ثواب الصيام. فكما قلنا إخواني أنه جنة، وهذه الجنة بحسب المعاصي تخرق، فاعتبر كل معصية كأنها فرط وكأنها ضعف في تلك الجنة، فكلما أكثرت من المعاصي والمخالفات تهرأت تلك الجنة وبعد صيامك عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت غير مستحق لهذا الوعد الذي ورد في النصوص المتعددة، سواء في الشفاعة أو في غيرها أو في الغفران أو غيرها. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وباعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا، بعض العلماء قال في سبيل الله يعني وهو مجاهد، وبعضهم قال في سبيل الله أي أنه إخلاصا واحتسابا لله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الآخر من صام رمضان إيمانا واحتسابا. انظروا إلى تلك القيود يا أيها الإخوة، فإن الصيام الموصوف في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نراه مخالفا لما نحن عليه، نراه مخالفا لصيامنا، فالواجب علينا أن نحاول بقدر الإمكان أن نقارب بين صيامنا وهذا الصيام حتى نكون مستحقين للوعد، لأننا عندما نأتي يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى ونقول يا رب وعدتنا بكذا إذا صمنا، وعدتنا بأن يشفع فينا الصيام ولم يشفع فينا الصيام، وعدتنا بأن ندخل من باب الريان ولم تدخلنا من باب الريان، ماذا سيقول الله عز وجل لنا؟ سيقول بأن هذا الصيام، الصيام الحقيقي، الصيام الذي أوجبته، الذي يجعل الإنسان في حالة نفسية وحالة روحية واستقامة على منهجه، فإنه لا يسوغ أن أمنع عنه ما كان حلالا وهو يفعل ما كان محرما في الفطر وفي الصوم. أي أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليحرم علينا، ليمنعنا في الصيام الطعام والشراب والنكاح وغيره مما هو مباح في الأصل، وما كان ليبيح هذا ثم يبيح لنا بعد ذلك الغيبة والنميمة والكلام البذيء والفواحش وغيرها. فهل يعقل، هل يعقل وهل يفهم أن الله سبحانه وتعالى منعنا مما كان مباحا قبل من الطعام والشراب والشهوة ثم يسيغ لنا ويجيز لنا أن نفعل المعاصي التي هي محرمة في الفطر وفي الصيام، محرمة في كل دين وفي كل ملة، من أذية المسلم وغير ذلك من المعاصي وغيرها التي يرتكبها الناس في رمضان وفي غير رمضان؟ فإذا أردت الصيام الحقيقي فعليك أن تجعل صيامك صياما موافقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صيام يظهر على اللسان، يظهر على البصر، لا تبصر محرمة. هؤلاء الذين يشاهدون الكاسيات العاريات لا تسمع محرمة. فاجعل سمعك، فاجعل بصرك وسمعك ولسانك وجوارحك في طاعة الله عز وجل، لأن هذا شهر الطاعة. فهذا الصيام الحقيقي الذي يعود على العبد، هل يمكن أن نقول بأن هذا المرتشي أو الذي يسرق أو الذي ينهب أو الذي يأكل مال غيره أو هذا التاجر الذي يغش الناس أو يحلف على البضاعة حلفا آثما، يحلف حلفا كاذبا ويقول والله أخذتها بكذا أو بعتها بكذا وهو كذاب، هل هذا هو الصيام؟ هل هذا صيام حقيقي؟ هل هذا الذي يسب الناس ويقدح في أعراضهم وينتهك تلك الأعراض، هل هذا صيام حقيقي؟ هل من يسعى في أذية الناس وفي قطع رزق فلان أو فلان وفي التضييق على فلان أو فلان، هل هذا صيام حقيقي؟ أم أن الصيام الحقيقي الذي يغير في الإنسان ويهذب في طباعه ويجعله إنسانا غير الإنسان الأول، لسانه عف لا يقرأ إلا كتاب الله عز وجل، إن وجد كلمة طيبة تكلم بها، وإن لم يجد أمسك عليه لسانه وليتعك بيتك، وإن كان سماعا طيبا من كلام الله عز وجل أو كلام النبي استمع، وإن نظر نظر إلى كلام الله إن كان بتلك الصورة فهو مستحق أن يأتي الصيام يشفع فيه يوم القيامة، مستحق أن يدخل من باب الريان، مستحق أن يباعد صيام يوم واحد، فكيف بثلاثين يوما أن يباعد بين وجهي وبين النار 70 خريفة؟ هذا هو الصيام الحقيقي، وهذا هو الابتلاء الحقيقي الذي نبتلى به. هل يكون صيامنا كصيام النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب نفوسنا وأرواحنا وأخلاقنا، أم أنه يكون مجرد امتناع عن الطعام والشراب؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. لما؟ لأنه لم يعمل بهذا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أنه لا قيمة، معنى ليس لله حاجة أي أن صيامه وقيامه أنه لا قيمة له لأنه لم يعمل بحقيقة الصيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا الصيام حقا وأن يجعل صيامنا كما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم الحليم الذي جعل تلك الشهور المباركة والمواسم التي فيها الخير رحمة منه وفضلا من عنده سبحانه وتعالى، لم يجعل لنا الباب مفتوحا مرة واحدة ولم يجعل الفرصة واحدة، ولكن رحمة وفضلا وكرما ومنة منه سبحانه وتعالى أن أوسع الأبواب وعددها وكرر علينا الفرص، فله الحمد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. ونصلي ونسلم على إمام المصلين والقائمين والصائمين محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، رمضان شهر الكرم إخواني، ينبغي أن نتفقد فيه الفقراء والمساكين. إنما من أهداف الصيام كما يقول أهل العلم الشعور بالآخرين، أن تشعر بالجوع، لأن بعض الناس أعطاهم الله عز وجل من الرزق ما لم يجعله يجوع يوما من الأيام، لم يشعر بالجوع أو لم يبت بدون عشاء فلم يشعر بالألم الذي يتألم به الفقير والمسكين عندما يبيت ولا يجد طعاما لنفسه ولا لأهله ولا لأولاده. فالصيام هو نوع من المشاعر العامة التي تجمع بين المسلمين وتزيد اللحمة بينهم، فهو شعور حقيقي بالفقراء والمساكين. ولذلك كان شهر الجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. لما؟ لأنه شهر الكرم، ولأن الله سبحانه وتعالى هذا الشهر مليء بالنفحات، مليء بالكرم، بدءا من كرم الله عز وجل الذي لا يحده حد ولا يفوقه فائق. فكرمه ورحمته سبحانه وتعالى من عتقه ورحمته للناس وتفضله عليهم في هذا الشهر ما لا يكون في غيره من الشهور. ولذلك حق لهذا الشهر أن يكون شهر الجود، وأن يكون شهر الكرم، لأن الله سبحانه وتعالى يتكرم على عباده، فالله كريم في كل وقت وفي كل حين، لكنه سبحانه وتعالى يتفضل ويتكرم على عباده في شهر رمضان ما لا يكون في غيره من الشهور. فيعتق من النار من يعتق، ويرحم من يرحم، ويباعد من النار من يباعد، ويتفضل على من يتفضل، ويجيب دعاء من أجاب، ويتقبل سبحانه وتعالى. ولذلك جدير بالعبد أن يكون كريما أيضا كما عوده الله عز وجل حتى يكرمه الله عز وجل، لأن سنة الله في خلقه أنه يعامل العبد بما يعامل به العبيد، لأن الله عز وجل يحب أن يكون العبد مع إخوانه على النمط الأعلى. فإذا كان العبد كريما مع إخوانه محسنا إليهم فإن ذلك يستجلب كرم الله عز وجل عليه، ويستجلب الإحسان من الله عز وجل. فهذه من أسباب عفو الله، ومن أسباب كرم الله، ومن أسباب عطاء الله عز وجل. فإذا أردت أن تستجلب رحمة الله عز وجل فارحم الناس، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وإذا أردت أن تستجلب معونة الله فأعن عباد الله عز وجل. وإذا أردت أن تستجلب الكرم والعطاء من الله فأكرم وأعطي الناس وأعطي خلق الله عز وجل. ولذلك نحن جديرون في هذا الشهر أيها الإخوة بتفقد الفقراء والمساكين وإعطائهم مما أعطانا الله عز وجل وتفضل علينا. فإن المال في الحقيقة إنما هو مال الله عز وجل، وإنما نحن نولد لا نملك شيئا لا من أمرنا ولا من الأموال ولا من غيرها. فإذ بنا بعد ذلك يخولنا الله عز وجل ما يخول، ويملكنا الله عز وجل ما يملك. فالواجب علينا أن نحمد تلك النعمة بعدما نكون في جهالة وفي ضعف وفي فقر فيعطينا الله عز وجل. فحمد تلك النعمة أن نعطي الفقراء والمساكين وأن نعينهم وأن نعطي كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعطاء يستجلب العطاء من الله سبحانه وتعالى، والكرم يستجلب الكرم من الله عز وجل، والرحمة تستجلب الرحمة من الله عز وجل، والإعانة تستجلب الإعانة من الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة لا تبخلوا على إخوانكم الفقراء، وأعينوهم وساعدوهم بقدر إمكانكم، فإن كل شيء يبقى وتجدوه عند الله عز وجل هو خيرا وأعظم أجرا. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأخلاقنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والتقى يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والتقى يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف الرحمة والسكينة علينا يا رب العالمين، اللهم ألق الرحمة والسكينة علينا يا رب العالمين. اللهم جئنا إلى بيت من بيوتك نطلب رحمتك ومغفرتك، فلا تردنا خائبين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم أغثنا يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجبنا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أمة محمد يا رب العالمين، اللهم أمة محمد، اللهم كلها يا رب العالمين، اللهم أمة التوحيد، اللهم كلها في جميع البقاع يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك الظلم الواقع على أمة محمد والقتل والذباح، ف فاللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر أمة التوحيد، اللهم انصر أمة التوحيد، اللهم انصر الموحدين يا رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم مباركا على جميع المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين. اللهم أصلح فيه أعمالنا وتقبل صيامنا وصيامنا وجميع أعمالنا، واستر علينا وأتمه علينا بالخير يا رب العالمين، واغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا مباركا ورحمة وأرزاقا دارة وفضلا وكرما منك، إنك أنت الكريم الرحمن يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشفي أمراضنا، اللهم اشفي أمراضنا، اللهم اشفي أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اشفي القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أصلحنا واجعلنا صالحين مصلحين بحولك وقوتك يا رب العالمين، واحقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع البلدان يا رب العالمين، واجعله شهرا مباركا ونعمة على جميع المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا.